عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الثاني في هذه المسألة المتبقية، قال رحمه الله: ولو تزوجهما وشك في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضا. يمكن أن نذكر لحالة الشك في السبق والاقتران صورتين. الصورة الأولى أن يدور أمر الزواج من إحداهما بين أن يكون متقدما على الأخرى أو مقارنا للأخرى، هذه الصورة الأولى. فالدوران والشك في رجل تزوج من أختين من هند ودعد مثلا، فكان شكه في أن زواجه من هند هل هو متقدم على الزواج من الثانية أم أنه مقارن، وبالتالي الزواج من الثانية يدور أمره بين أن يكون متأخرا أو مقارنا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الدوران بين التقدم والتقارن بلحاظ كلا الزوجتين، يعني كل واحدة منهما يحتمل في حقها أن تكون مقارنة وأن تكون متقدمة. ظاهر عبارة المتن إرادة الصورة الثانية، لكن لا بأس بذكر حكم كلا الصورتين. أما بالنسبة للصورة الأولى فطارة نبني في الفرع السابق على أن الاقتران في العقد يؤدي إلى البطلان كما هو مختار المتن والمشهور، وأخرى نبني على صحيحة جميل بن دراش والقول بعدم البطلان ويختار أيهما شاء. فعلى المبنى الأول يكون عقد الثانية باطل على كل تقدير. ليش باطل على كل تقدير؟ لأن المفروض أن الأولى إما متقدمة عليها والتقدم يقتضي بطلان المتأخر، وإما أن تكون مقارنة لها والتقارن بحسب مبنى المصنف يقتضي البطلان. فالعقد على الثانية يكون باطلا على كل تقدير، أما العقد على الأولى. واضح إذن لماذا العقد على الثانية يكون باطلا على كل تقدير؟ أما العقد على الأولى فإنه لا يكون باطلا على كل تقدير، إذ على تقدير كونه متقدما يكون صحيحا، وعلى تقدير كونه مقارنا يكون باطلا، فبالنتيجة نشك في الصحة. فنستطيع أن نستصحب عدم المقارنة، فهذه فموضوع الصحة مركب من جزئين، من العقد على امرأة وهذا ثابت بالوجدان، ومن عدم تقارن عقدها مع عقد أختها وهذا ثابت ببركة الاستصحاب. فنحكم بصحة عقد الأولى وبطلان عقد الثانية. هذا كله على أي مبنى؟ على مبنى الماتن والمشهور. وهذا الاستصحاب لا يعارضه الاستصحاب في الطرف الآخر، لأن الاستصحاب في الطرف الآخر لا أثر له لأنه باطل على كل تقدير. أما على مبنانا والعمل على وفق صحيحة جميل بن دراش، لا نستطيع أن نقول العقد على الثانية باطل على كل تقدير، لأنه في صورة المقارنة لا يكون باطلا، لو اختاره يكون صحيح. فالأمر مشكل، حيث إن المقارنة على هذا المبنى لما لم تقتضي البطلان، بل يكون الباطل هو العقد المسبوق بالعقد على الأخت، وهذا بحسب الفرض غير معلوم مشكوك. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب عدم صدق الآخر، هذه الثانية موضوع الصحة فيها عليكم السلام عبارة عن جزئين، الجزء الأول العقد على امرأة وهذا حاصل بالوجدان، وعدم سبق عقدها بالعقد على أختها وهذا حاصل ببركة الاستصحاب. فقد يقال حينئذ بأن مقتضى الاستصحاب أن نحكم بصحة العقد على الثانية على تقدير الاختيار، اختيار الزوجة الثانية دون الأولى. لكن هذا الاستصحاب هنا معارض باستصحاب عدم المقارنة في الأول. المقتضي لصحة العقد الأول ولو بدون اختيار، شوف الصحة الفعلية غير المعلقة على الاختيار موضوعها العقد على امرأة وهذا حاصل بالوجدان، وعدم مقارنة العقد عليها مع العقد على أختها وهذا يحصل بالاستصحاب. فيحصل حينئذ المعارضة بينهما فيتساقطان، ونحكم ببطلان العقد الذي لا يعلم، أو ببطلان العقد معلوم عدم السبق، تمسكا بأصالة الفساد الجارية فيه دون الآخر. أصالة الفساد مرجعها إلى استصحاب عدم ترتب الأثر، صحيح في زوجتك وقبلت مع الثانية، لكن نعلم أن عقد الثانية ليس سابقا على الأولى، بل هو إما مقارن وإما متأخر، فنشك في ترتب الأثر عليه فنستصحب عدم ترتب الأثر فيسلم العقد على الأولى فيكون صحيحا. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى التي قلنا بأنها ليست ظاهرة من كلام المتن. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون ماذا؟ الشك في السبق والمقارنة في كل واحد من العقدين. فحينئذ حكم الماتن رحمة الله عليه ببطلان كلا العقدين. لأنه في كل واحد منهما يحتمل المقارنة، وليس أحدهما أولى من الآخر، والاستصحاب فيهما يكون متعارضا، فنحكم ببطلان كلا العقدين بناء على رأي ماذا؟ الماتن الذي يقول بعدم الاختيار. نعم، في بعض الحواشي على العروة ذكروا أن إطلاق كلام الماتن في غير محله، ويقصدون من ذلك النظر إلى مسألة متقدمة في التفريق بين الجهل بالتاريخين وبين العلم بتاريخ أحدهما. في الجهل بالتاريخين قلنا لا يجري الاستصحاب إما لعدم المقتضي أو للتعارض على الخلاف بين الأخوند والشيخ الأعظم، لكن في صورة العلم بتاريخ أحدهما والجهل بتاريخ الآخر يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ على خلاف مبنى السيد الكوي، يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ ولا يعارضه الاستصحاب في معلوم التاريخ لأنه لا يجري. فعندما قالوا في إطلاق كلام المات النظر ينظرون إلى صورة كون أحدهما معلوم التاريخ. فهذه المسألة حينئذ يصبح حكمها واضحا مما تقدم. وبهذا يتم الكلام في المسألة الرابعة والأربعين. المسألة الجديدة المسألة السابعة والأربعين، ما بين 44 و47 أصبحت فروع واضحة مضافا إلى كونها ترتبط بالإماء، فلذا لا نتعرض لذكرها. قال رحمه الله: لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا. مسألة مهمة، الآية واضحة الدلالة في حرمة الجمع بين الأختين. طيب لو كانت الأختان من الزنا أو إحداهما من الزنا والأخرى ليست من الزنا، فهل يجري هذا الحكم أو لا؟ يعني حرمة الجمع بين الأختين هل يختص بالأختين المتولدتين من حلال أم يشمل الأختين المتولدتين ولو من حرام؟ فهذه مسألة ماذا؟ مهم. في صورة الزواج يحرم العقد بمعنى لا يترتب عليه الأثر، في صورة ملك اليمين يحرم الوطن. فهل نتعدى من الأختين بنسب حلال إلى الأختين بنسب زنا أم لا؟ للوهلة الأولى قد يقال بأن ما دل على أن الولد للفراش وللعاهر الحجر يقتضي أن نخصص الآية بالأختين من زواج حلال ولا يشمل الأختين من الزنا. لكن الأمر ليس كذلك، والصحيح الذي نلتزم به أنه ما عندنا رواية أو آية تنفي النسب عن المولودة من الزنا، وإنما النصوص واردة في نفي الإرث. المولود من الزنا ماذا؟ لا يرث، أما لا يقال له هذا ابن أو بنت أو ما شابه ذلك، ما عندنا دليل يدل عليه. والرواية المشهورة من قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر، إنما النظر فيه إلى باب القضاء والخصومة، وهذه الرواية تثبت الحكم الظاهري أنه امرأة إذا كانت على فراش رجل وأولدت واتهمت هذه المرأة أن هذا الولد أنجبته من رجل آخر بالحرام، فهذه القاعدة الفقهية تقول لها ظاهرا ما دامت هي على فراشك الذي هو كناية عن كونها زوجة لك، ظاهرا تحكم الشريعة بأن هذا الولد لك. ففي صورة النزاع إذا أردت أن لا تورثه هذه القاعدة تلزمك بالإرث، وليست ناظرة إلى ما نحن فيه. فلا تشمل هذه القاعدة صورة العلم بأن هذه المرأة زانية. يعني الآن لنفترض أصلا واحد لا ينجب يقينا وعنده زوجة، وذهبت هذه الزوجة أنجبت ولدا، لا نأتي ونطبق ماذا هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تعطي حكما ظاهريا، والحكم الظاهري في مورد الشك. فإذا كان عندنا يقين أن هذه المرأة زانية، رأوها شهود كثر بأنها تزني، وأن زوجها مثلا كان مسافرا تلك المدة، فلا يحتمل أن يتولد هذا المولود منه، فلا نأتي ونقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا تجري هذه القاعدة. ففيما نحن فيه يقينا هاتان الأختان من زنا، أو على الأقل إحداهما من زنا، لا نأتي ونتمسك ماذا بهذه القاعدة. هذه القاعدة في صورة الشك والخصومة، فحينئذ يكون المدار على الصدق العرفي، وعند العرف يصدق بأن هذا ابن فلان وهذه بنت فلان وهذه أخت فلان حتى لو كان من زنا، فحينئذ يترتب عليه الحكم. هذا تمام الكلام في المسألة 47، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
حاولنا نختصر في المسائل الأخيرة، نعم.